السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. معكم الصغير اتنا الصف تفضل. تقرا مقدمة الشيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المالكي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد.
لما تقرا المقدمة؟ دائما يقولون الكتاب يعني قبل أن يقرأ لا بد من قراءة إيش؟ مقدمته. لكن سبحان الله والطلاب كثيرا إذا جاءوا إلى أي كتاب من الكتب على طول دائما نهجم على إيش؟ نهجم على المتن، نهجم على الأصل. ها؟ أنا أذكر يعني كنا في شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه في قراءة الفتح، ففي اليوم الثاني من الدخول يعني في الأسانيد وكذا سأل سؤال، قال كم واحد من الإخوة قرأ مقدمة ابن حجر قبل الشروع فيه؟ ها؟ ومن رحمة الله كل هذا الحضور لم يكن فيهم أحدا قرأ مقدمة ابن حجر. هذا خطأ لا شك، لا شك. دائما قبل أن تدخل في الكتاب تبدأ بإيش؟ تبدأ بمقدمة الكتاب، شوف الاصطلاحات اللي بيجيبها، شوف طريقته في الشرح، طريقته في التأليف، طريقته في التصنيف، تتعرف على بعض المصطلحات. نعم، فابدأ بالمقدمة بارك الله فيك. خلوها سنة دائما، يعني قبل أن تشرع في الكتاب اقرأ في مقدمته. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى المقدمة إن الحمد لله.
طبعا الرحمة تقال للأحياء والأموات، ما يعني أنه ميت لكن يعني الرحمة العامة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
لأن الشيخ ما زال حيا. نعم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام، إذ هي أصل الإسلام، وهي مقياس لصحيح الدين بالفساد. ومن هنا اهتم علماء الإسلام علماء أهل السنة والجماعة ببيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها، وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات.
نعم. طبعا بدأ الشيخ حفظه الله بهذه المقدمة، ومعلوم عند طلاب العلم أنها مقدمة مشهورة يبدأ بها كما بدأ بها نبينا، يعني اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في البدء والشروع في الخطب وغيرها. يبدأ يعني هذه المقدمة التي بدأ بها شيخنا حفظه الله، ثم يقول أما بعد فإن العقيدة الإسلامية، ما تعريف العقيدة؟ ماذا نعني بكلمة العقيدة؟ لابد أن نضع يعني هذه المصطلحات تحول ونتنبه لها. العقيدة المراد ما صنفه العلماء وقرر العلماء من باب الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة أنه يختص بالاعتقاد، وهذا من جملة الدين ومن جملة الوحي الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام وحيا، سواء كان في القرآن أو كان في السنة. وقد قسم العلماء نصوص الكتاب والسنة، أعني نصوص الدين كله، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالاعتقاد، والقسم الثاني ما يتعلق بالعبادات، والقسم الثالث ما يتعلق بالأخلاق والسلوك والبيع والشراء وغيره، عامة السلوك التي تكون بين العبد وبين غيره من العباد. خصوا من جانب أو ما يتعلق بالعمل والسلوك ما يتعلق بين العبد وربه بالعبادات لأهميتها، وإلا فكثير من أهل العلم يقسم نصوص الوحي إلى قسمين، قسمة ثنائية ما يتعلق بجانب العلم والمعرفة والاعتقاد، وما يتعلق بجانب العمل والسلوك. والعمل طبعا يندرج فيه عمل العبد مع ربه تبارك وتعالى، أو عمل العبد مع بقية العباد بالأخلاق والبيوع والعقود والأنكحة وغيرها. لكن التقسيم الثلاثي لا شك عليه أكثر أهل العلم. فالشاهد الدين تنقسم نصوصه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يتعلق بالاعتقاد، القسم الثاني ما يتعلق بالعبادات، القسم الثالث ما يتعلق بالأخلاق والسلوك وغيره. فالعقيدة هي القسم الأول وهي الأهم، ولا شك كما ذكر الشيخ فإنها بمنزلة عظيمة في الإسلام. منزلة العقيدة في الدين والإسلام لا شك هي المنزلة العظمى، بل هي الأصل، وكما يذكرون دائما الأصل والفرع، الأصل على أنها تبنى عليها بقية الأعمال، إذ كل ما يتعلق بجانب العمل في العبادات أو في السلوك وغيره إنما يبنى على الاعتقاد. فإذا صحت هذه العقيدة وسلمت هذه العقيدة من الآفات، سواء الآفات الناقضة أو الناقصة، فسلم العمل. وأما إذا فسدت العقيدة والعياذ بالله فإنه لا يعتد بأي شيء من هذه الأعمال التي يعملها العبد، سواء في العبادات أو في غيرها. لذلك يقولون هي بمنزلة الأصل أو بمنزلة الجذع، يعني من الشجرة، وبقية الأمور وبقية الأعمال بمنزلة الفروع والأغصان والثمار وغيرها، فهي الأصل. ومرادهم عند تقسيم الاعتقاد أو تعريفهم للعقيدة أو الاعتقاد والمعتقد، يقولون هي مجموعة من المسائل، يعني أرجو يعني طلاب العلم يحرروا هذه الأمور، كان كثير جدا من الناس تسألهم إيش العقيدة، ربما سارع إلى ذكر بعض الجزئيات في جوانب إيش الاعتقاد. كثير من الناس تقول له إيش العقيدة، يقول العقيدة أن تؤمن بالله، أنت رحت إلى باب الإيمان، ما يعني تركت باب إيش، وباب الإيمان جزء من أبواب الاعتقاد. دائما يفسرون الكل بإيش بالجزء، لا، نقول العقيدة أشمل، العقيدة أشمل من الإيمان بالله عز وجل وبالملائكة. فالعقائد يقولون عبارة عن مجموعة من المسائل، المسائل الدينية، مجموعة من المسائل الغيبية التوقيفية التي أمر الله عز وجل الخلق والعباد أن يؤمنوا بها إيمانا جازما، هذا تعريف العقيدة بلفظ كما يقولون جامع مانع. دائما التعريفات كما تعرفون عند أهل العلم يسعون ويحرصون أن تكون بألفاظ قليلة، ولكنها من أهم شروطها أن تكون جامعة، يعني تجمع جميع أبواب المادة المراد تعريفها ولكن بألفاظ قليلة، وتمنع دخول غيرها أيضا فيها. هذا أهم شيء في التعريف، التعريف لا بد أن يكون بلفظ جامع مانع. فالشاهد العقيدة الإسلامية هي تلك المسائل، أو هي المجموعة الكبيرة من المسائل الغيبية، هذا القيد الأول، التوقيفية ثاني، التي أمر الله عز وجل الخلق والعباد أن يؤمنوا بها إيمانا جازما. ما هي المسائل؟ مسائل كثيرة يشرحها العلماء، أن المسائل احنا قلنا مجموعة من المسائل، الآن نشرح التعريف. المسائل هي أربعة محاور: المحور الأول أركان الإيمان، وهي أهمها وأعظمها وأولاها. المحور الثاني من المسائل الأخبار الغيبية التي لا تندرج تحت شيء من أركان الإيمان، مثل القصص الكثيرة التي في كتاب الله عز وجل، أخبار الجن، أخبار الأمم والملوك وغيرهم، ما قص الله عز وجل أصحاب الكهف وغير كل هذه القصص، أمور غيبية وقصص وأخبار ذكرها الله عز وجل في القرآن وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة، أخبار الغيبية التي لا تندرج تحت شيء من أركان الإيمان. طبعا أركان الإيمان معروفة: الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، والرسل، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. المحور الثاني قلنا الأخبار الغيبية في نصوص الكتاب والسنة مما لا يندرج تحت شيء من أركان الإيمان. المحور الثالث يقولون المعلومات من الدين بالضرورة، أي هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال، ولكنها توصف بأنها معلومة من الدين بالضرورة، أي لا يعذر الجاهل بجهلها. يعني ضرورة المسلم تحتم عليه كونه مسلم أن يعلم هذه الأحكام ولا يجهلها. ما هي؟ الأحكام: الصلاة، حكم الصلاة، حكم الصيام، حكم الزكاة، حكم الحج، حكم شرب الخمر، حكم الربا، أحكام عظيمة جدا يسمونها المعلومات من الدين بالضرورة. يعني يضطر المسلم بمجرد إعلانه الإسلام أن يعلمها ولا يعذر بجهلها أبدا. الأحكام فقط، هو الأعمال، الصلاة نفسها لا، الصلاة وكيفية الصلاة ما تدخل بداخلة في العبادات. المحور الرابع والأخير الولاء والبراء، أو يقال الموقف من المخالف، أي مخالف اللي خالفك في واحدة من هذه الثلاث: خالفك في شيء من أركان الإيمان، خالفك في شيء من أخبار الجن وغيرهم أخبار الغيب، أو خالفك في شيء من المعلومات من الدين بالضرورة، فما موقفك منه وكيف تتعامل معه؟ تعامل والرد والموقف الشرعي الواجب عليك اتخاذه نحوه. هذه أيضا تدخل في مسائل الاعتقاد لأنها عقيدة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولاء والبراء من أهم مسائل الدين ومسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد. هذه الأربعة هي المسائل. الأصل والعموم في هذه المسائل أنها غيبية عادة أو غالبا، يعني أركان الإيمان كلها غيبيات ولا شك، ما يتعلق بالله، ما يتعلق بالملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر، كلها أمور غيبية. كذلك أبواب الغيب اللي هو المحور الثاني، لذلك وصفت بأنها غيبية. ما معنى غيبية؟ يعني هي أمور ومسائل غيبها الله عز وجل عن مدارك العقول وعن مدارك الحواس، أي لا تدرك لا بعقل ولا بحس، أي لا يحل للمسلم أن يخضع شيئا منها لمقاييس وموازين العقل ولا الحس، فلا يعمل فيها لا بعقل ولا بحس ولا قول فلان ولا استنباط ولا قياس ولا إجماع ولا غيره. طيب كيف نعرفها؟ الكلمة الثانية تفسرها، لأن كل ما كان من باب الغيب وجب أن يكون توقيفيا. لذلك قلنا هي مجموعة من المسائل حفظنا الغيبية التوقيفية، أي بما أنها غيب وغيبت عن العقول إذن بابنا فيها، يعني ما نقوله فيها من كيف نؤمن بها، كيف نقول فيها، كيف يعني نوضحها وكيف ندين بها، اعتمادا على التوقيف. ما هو التوقيف؟ أن يقف فيه المرء وقوفا كليا على ما ورد في نص الكتاب والسنة. إذا ورد النص مثبتا للشيء أثبتناه، كما يتعلق بأسماء الله وصفات الله وأحوال الله وأفعال الله وحقوق الله، كما يتعلق بالملائكة أسماء الملائكة أفعال الملائكة أخلاق الملائكة بالكتب بالرسل كلها، هذه إذا جاء الخبر مثبتا أثبتنا، وإذا جاء الخبر منفيا نفينا، وإذا لم يرد خبر في شيء مما يتعلق بهذه الأمور اللي هي الغيبية ماذا نفعل؟ نتوقف فيه وقوفا كليا، أي لا نثبت ولا ننفي. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الروح يقول إيش؟ الروح من أمري ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة عن أشياء من أمور الغيب، ما في اجتهاد، الغيب ما في اجتهاد، الغيب ما في قياس، الغيب إما يكون عندك نص وقوف كلي على ورود النص، فإذا جاء النص مثبتا أثبت يا عبد الله، وإن جاء النص نافيا أنفي، وإن لم يرد نص فقف وقل الله أعلم. كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، واليوم أنت تقول الله تكل علمه إلى الله، لا تثبت ولا تنفي. هذه الأمور التي غيبها الله عز وجل عن مدارك العقول ومدارك الحواس أمر الخلق أن يؤمنوا بها إيمانا جازما بدون تردد. جاءك الخبر عن أفعال الله عن صفات الله عن أسماء الله أثبت، جاءك خبر ينفي أنفي، جاءك الخبر يتعلق بالملائكة قل ما جاء به الخبر في حال الملائكة ولا تتردد، جاءك الخبر عن الجن يجب أن تؤمن بما قاله الله وما قاله الرسول عن الجن إيمانا جازما لا تتردد. الإيمان الجازم الإيمان الذي لا يتفرق إليه ريب ولا شك ولا تردد، لأن أي مسألة من مسائل الاعتقاد شك فيها صاحبها فإنها لا يعتد بها، لا يقبل الله عز وجل إيمانا في باب الاعتقاد يريبه شيء من الشك أو الريب أو التردد. الإيمان لا بد أن يكون جازما، كأنك أو كأن هذه الأمور تحكم بها وكأنها رأي العين، يعني تؤمن بها أكثر من وتصدق بها أكثر من تصديقك وإيمانك بالأمور الحسية التي تراها في حياتك فتؤمن بأن هذا سقف وهذا نور وهذه طاولة. لا، المسائل الغيبية يجب أن تؤمن بها إيمان تصدق بها، وما جاء الخبر بها تصديقا جازما كأنك تراها رأي العين حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الشاهد هذا هو تعريف الاعتقاد، مجموعة كبيرة جدا من المسائل الغيبية التوقيفية والمسائل محاورها متعددة كما شرحنا وبينا، وهذه المسائل كلها يجب الإيمان بها إيمانا جازما حتى تصح هذه العقيدة عند الله، ومن ثم تبنى عليها الأعمال الكثيرة وتقبل هذه الأعمال. أما إذا فسدت العقيدة كما يقول الشيخ وهي مقياس لصحيح الدين كله، ما هو الدين؟ الدين قلنا عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وسلوك. الدين ثلاثة أبواب. إذا صحت العقيدة ممكن بقية الأمور يعني تقبل، أما إذا فسدت لا شك أن الدين كله يفسد والعياذ بالله. نعم. يقول من هنا: اهتم العلماء وخاصة علماء أهل السنة والجماعة بهذا الباب، بل اعتنى رسولنا عليه الصلاة والسلام بهذا الجانب عناية عظيمة، ومعلوم أنهم كانوا يسعون سعيا عظيما لإصلاح بواطنهم. دائما يعبر عن جانب الاعتقاد بالأمر الباطن أو بأحوال القلوب، أو لأنها أمور مغيبة، أمور لا تخضع لا لحس ولا لعقل. نعم. اقرأ يا شيخ.
يقول: ولقد ألفت في ذلك الكتب الصحيحة.
في ماذا؟ في ذلك في العقيدة. نعم.
ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة، فمن مؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال، والسنة للخلال، والشريعة من الجرفي، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للدارقطني، والإدانتين لابن بطة، وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة، لأن هؤلاء الأجلاء من منزلتها ومكانتها، وأن من ألف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر، قد يكون ذلك الانحراف كفرا، وقد يكون بدعة وضلالة، وقد يكون. من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاتصال وكتاب التوحيد، وهذه كلها عناية بالعقيدة وأصول الإسلام. كذلك أبو داود في كتاب السنة من كتابه السنن في آخر الكتاب: والمراد بالسنة العقيدة والمنهج.
نعم، قديما تطلب كلمة السنة ويراد بها العقيدة والمنهج. نعم.
ومسلم.
هنا أيضا بعض الناس يحاول أن يفرق بين العقيدة وبين المنهج، تعليقا على هذه الكلمة من الشيخ: ما يعني بما نعرف العقيدة؟ العقيدة مثل ما قلنا ذكرناها عبارة عن مسائل وعبارة عن نصوص جاءت في الكتاب أو السنة، عبارة عن نصوص تتعلق بهذه المسائل التي ذكرناها، أربعة محاور من المسائل، نصوص، نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. منهج الطريقة، طريقة التعامل مع هذه النصوص. لا شك تعامل الإنسان مع النصوص المتعلقة بالعقائد يختلف عن تعامله مع النصوص الأخرى، مثل ما قلنا ما دام انها عقائد وغيبيه فواجب فيها ايش؟ التوقف الكلي. يعني مثلا ابواب الدين الاخرى، ابواب المعاملات والبيوع، مفتوح فيها باب الاجتهاد، مفتوح فيها باب القياس، مفتوح فيها باب الاجماع، مفتوح فيها باب الاستحسان، ابواب كثيره جدا. هذه الابواب كلها مغلقه وممنوعه بايش؟ في مسائل الاعتقاد. فالمنهج هو عبارة عن الطريقة التي يتعامل المسلم فيها مع هذه النصوص. كيف تتعامل مع النصوص؟ جاءت نصوص كثيرة جدا في العقائد، كيف تتعامل معها؟ نعرضها على العقل ولا لا؟ ممنوع. نعرضها على الحس؟ لا. نرد شيئا منها إذا خالف العقل؟ لا. الأصل التوقيف، هذا هو المنهج. فكثير من الناس يفرق بين العقيدة وبين المنهج، والحق أنه لا فرق، لأنه مثل ما قلنا العقيدة عبارة عن النصوص التي جاءت عن الله وعن رسول الله، المنهج كيفية تعاملك مع هذه النصوص، كيف تتعامل معها، تقدمها على العقل، تؤمن بها كلها، تصدق بها كلها، ها؟ يعني تحاول أن تعرض شيئا منها، هذا هو المنهج. فمن يعني المسلمين من يقدم العقل على النقل، من المسلمين من يفرق بين النقل والنقل، هذا هو المنهج. المعتزلة لهم منهجية معينة في التعامل مع النصوص، الأشاعرة لهم منهجية معينة في التعامل مع النصوص، الصوفية لهم منهجية معينة، القدرية، الجهمية، هذا المنهج. وأهل السنة والجماعة والصحابة أيضا لهم منهجية معينة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة في باب الاعتقاد. لذلك لا تنفك كلمة العقيدة عن كلمة المنهج. المنهج العقيدة المنهج، والنص كيفية التعامل مع هذا النص حتى يفهم، ومن ثم كيف يطبق واقعا في حياتنا، كيف تتعامل مع النص حتى تفهمه وتفسره ومن ثم تطبقه. فإن أحسنت الفهم قد تحسنش التطبيق، وأما إن أسأت الفهم فأبشر بسوء التطبيق. نعم، لذلك الحق والصواب أنه لا يفرق بين العقيدة وبين المنهج. نعم.
يقول مسلم: كتاب الإمام يلتقي مع هذه الكتابات في العقيدة لأهميتها.
نعم، يعني أورد مسلم أيضا كتاب الإيمان. نعم.
ومن الرسائل المختصرة التي ألف في بيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الإمام الجبل العظيم، جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة عن أهل البدعة والضلال.
رحمة الله عليه. نعم، اللي هو الكتاب الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى دراسته ومذاكرته. نعم.
ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا.
منهج من؟ منهج أحمد لا شك. ها؟ طيب، هل أحمد له منهج مستقل؟ طبعا لا. أحمد يعني في منهجه في التعامل مع الاعتقاد ومع مسائل الاعتقاد على ما كان عليه النبي وعلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم التزاما تاما مطلقا. نعم، فمنهجه هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
والأصول التي طار عليها وسار عليها لا تزال محنة اللباس كالآن.
نعم.
فما شد عنها والله قد امتحن بأحمد ومنهجه وعقيدته.
نعم، لا شك. احنا دائما نقول، وأهل السنة يعني يرددون الأصل في دين الله تبارك وتعالى الأوصاف، والأصل في دين الله عز وجل الأعمال، وأما الأعلام والأسماء ليست يعني يعول عليها في شيء من أمور الدين. نعم، هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح. وأيضا هذا الكلام كون يعني أن الله عز وجل جعل من أحمد محنة للناس أيضا هذا حق، هذا حق، وعليه عامة أهل السنة من زمن الإمام أحمد، بل كما يقول الذهبي رحمه الله: قد شهد له الخصوم والأعداء فكيف بإخوانه وأقرانه، ثم نحن نقول فكيف بمن جاء بعدهم ممن ساروا على هذا المنهاج، منهاج الإمام أحمد رحمه الله. وكون الإمام أحمد اليوم يوصف وأصبح علما يعني يتميز به أهل السنة عن غيرهم لا شك هذا من توفيق الله تبارك وتعالى. ولكن مثل ما قلنا ما جاء بشيء جديد أبدا لا أحمد ولا من جاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما جاءوا بشيء جديد أبدا ولكن توفيق من الله تبارك وتعالى أجرى على أيديهم يعني أمر تجديد هذا الدين وثبات هذا الدين في زمن الفتن والمحن. وهذا ما حصل للإمام أحمد ثم وفقه الله تبارك وتعالى أن ثبت وثبته الله تبارك وتعالى ليثبت بعد ذلك أهل الحق على حقهم من هنا. وهذا معنى أن أحمد ما زال محنة للناس. هل أنت على معتقد الإمام أحمد؟ ها؟ إن قال نعم الحمد لله تطمئن. بعض الناس ممكن يتفلسف يقول لك لا أنا على معتقد النبي عليه الصلاة والسلام. نعرف هذا الكلام. ولكن كما لذلك أول كلمة في يعني قول الإمام أحمد أو أول مسألة في أصول الإمام أحمد التي ذكرها رحمه الله كلمة شديدة جدا على هؤلاء الذين يريدون دائما يعني مسائل أو يريدون المصطلحات أن تكون عامة أو مثل ما يسمونها اليوم يعني أنها فيها نوع من الشفافية. شنو فيها نوع من الشفافية؟ يعني تكون مثل السفنجة. ها تعرفون السفنجة السفنج ها السفنج تصب عليه ها واحد اثنين ثلاثة يطلع منه ماء. لا هي تمتصج. يعني يريدون من المصطلحات حتى الاعتقادية أن تكون بهذه الشفافية بحيث أن يعني الكل يستطيع أن يتعلق بها فلا فرق عندهم بين سني وبين بدعي. يعني مثل ما يقولون يريدون أن تكون الطاولة طبعا هذه الطاولة لا مستطيلة ما تنفع لهم دائما يريدون أن تكون الطاولة إيش مستديرة يعني ما فيها إيش ما فيها رأس الناس كلها بمنزلة واحدة أنت والمخالف لك رأيك والرأي الآخر كلها تقبل تقبل لأنه ما في مبتدع على وجه الأرض مبتدع خلوا الكاتب ما في مبتدع ما في صاحب بدعة إلا وإذا سألته أنت دينك هذا منين جاي يقول لك يا شيخ هذا قرآن وإيش وسنة نحن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله هذا مصطلح عام وهذا أصل عام لا شك لأنه إذا ما قال هذه الكلمة يكفر والعياذ بالله يكفر. لكن إنه يقول أحمد إذا قال أحمد قيد نفسه بقيد يعني ضيق وحط نفسه في منهجية إيش ضيقة ما تقبل التعدد ولا تقبل يعني وجهات النظر المختلفة. هذا معنى كلام الشيخ. فأرجو أن يتنبه ولا يحمل الكلام على غير محمله أنه هؤلاء عندهم إيش أن الأمر يتعلق بإيش بالأشخاص ويمتحنون الناس يعني ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يمتحنونهم بإيش بأعلامهم. فرح يقول إذن إيش الفرق بينك وبين عامة أهل البدع؟ كل أهل البدع عندهم إيش عندهم أسماء عندهم أعلام إن وافقتها وافقتهم وإن خالفت أولئك تلك الأعلام فأنت مخالف لهم في دينهم ومخالف لهم في طريقتهم وعقيدتهم ومنهجهم. وهذا الكلام أقول ما زال يتردد سواء في البدع القديمة أو في البدع المحدثة دائما يقول لك يعني كل مذهب أو كل جماعة أو كل طريقة لها رموز يسمونها اليوم إيش في المصطلح العصري يقول لك هذه رموز ما تمس الرموز ولا بد هذه الرموز دائما إيش ما تذكرها إلا بخير ولا تذكر خطأها ولا تنشر غسيلها ولا ما تتكلم فيها الرموز لا يتكلم لا لا احنا ما عندنا رموز. وهذا احنا نقول لك هذا انت وهذه كتب الامام احمد طلع لنا فيها شيء يخالف شيئا من كتاب الله او من سنة رسول الله بل تحداهم الذهبي رحمه الله قال بل هل يستطيعون ان يخرجوا شيئا في قول احمد رحمه الله
مخالف لما كان عليه أئمة التابعين مو بعد الصحابة. ما عنده أحمد رحمه الله لا قول يخالف القرآن ولا قول يخالف هذا الاستقراء ولا قول يخالف السنة بل ولا قول يخالف ما عليه جمهور الصحابة بل ولا قول يخالف ما عليه أئمة التابعين لا الأوزاعي ولا سفيان. ما فيه ما لن يستطيعوا أن يجدوا إلى ذلك سبيلا. لذلك رحمة الله عليه كلمة جميلة جدا لأبي بكر بن أبي شيبة. تعرفون أبو بكر بن أبي شيبة يعني صاحب الآثار الكثيرة واللي جمع الآثار آثار الصحابة والتابعين. يقول كان أحمد هذا الكلام كان يعني كان عليه أمر الناس في زمن الإمام أحمد إذا قال قولا لا يقال له من أين قلت. الله أكبر. هذا مو معناه أنه أحمد حجة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع. لا لا هذا اللي بيحمل هذا الكلام على هذا المعنى في قلبه مرض. هذا معناه أنه أحمد على غاية عظيمة من الدقة بحيث أنه لا يقول قولا يخالف فيه من سبقه من الأئمة الأعلام لا في الصحابة ولا في التابعين ولا في أتباع التابعين أبدا. لن يجدوا أقول إلى ذلك سبيلا بل وقد بحثوا كثيرا ولكنهم لم يجدوا. فلذلك أحمد يعني صار عند الناس في ذلك الزمان أنه إذا قال في أي مسألة من مسائل الدين والإيمان قال قول اطمئن إلى أن هذا القول موافق للكتاب موافق للسنة موافق للصحابة موافق لأئمة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين. لا يسأل أحد من أين لك هذا القول يعني ما يسأل عن دليله ما يسأل عن من وافقه لأنهم يعلمون أن أحمد يتنزه أن يقول وقد حفظ. لذلك يقول الذهبي رحمه الله لما جاء عند كلمة أبي زرعة وغيره ذكروا أن أحمد بن حنبل يحفظ أكثر من ألف حديث. يقول الذهبي لا ما هو لا يعنى بالحديث هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن في أحاديث النبي ما تبلغ هذا العدد. ألف يعني كم تعرفون يعني مليون يعني مليون. يقول الذهبي رحمه الله وإنما أراد من في زمانه إتقان أحمد وشجة حفظ أحمد لحديث رسول الله وآثار الصحابة وأقوال الصحابة بل وأقوال التابعين من أئمتهم وأتباع التابعين. هذه كلها نعم إذا جمعتها قد تصل إلى إيش إلى ألف ألف. هكذا فسر الذهبي رحمه الله. فهذا أحمد هذا هو أحمد رحمه الله الذي ذكر الشيخ يعني هذه العبارات وقد أوردها سريعا. لكن نحن نخشى أن كثير من الناس يقول مثل ما أنتم تعيبون الناس أنه عندهم رموز هذا أنتم حطيتم إيش حطيتم رموز ووضعتم أناس بينكم وبين الحق أو بين الله. لا نقول فرق عظيم جدا جئنا ونجيب لنا واحد مثل أحمد وإحنا إيش وإحنا حاضرين نجعله رمزا ونجعله محنة ونجعله مقياسا وميزانا للناس وأقوال الناس. الناس كلهم في ذلك الزمان كانوا يقيسون الرجال ويقيسون قولهم إن كان حقا أو باطلا بموافقة الإمام من بموافقة الإمام أحمد على ذلك. نعم
يقول كان أحمد محنة الذي ينال منه يدل على ضلاله وخبثه وشره.
هذا في ذلك الزمان أقران أو أخوان والمشكلة رح نأتي بإذن الله يعني نرجع هذا الكلام إلى حينه. لكن حقيقة فعلا في ذلك الزمن وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لا شك أنه من توفيق الله تبارك وتعالى لأحمد أراد الله عز وجل له أن يكون كذلك فثبته يعني تثبيتا عظيما في تلك المحنة. ودائما عند الناس كلها إذا ورد اسم الإمام أحمد دائما يتذكرون إيش يتذكرون تلك المحنة التي كانت في ذلك الزمان والتي بقيت يعني قرابة ما يزيد يعني أو نحو من 30 سنة ظلت محنة على هذه الأمة على المسلمين وعلى علماء المسلمين وعلى طلاب العلم من المسلمين. نحن عظيمة جدا، تولى كبرها وأمرها المعتزلة، وأعانهم في ذلك الخلفاء والحكام. خير يعني ما هم لو معتزلة حالهم، لا لا هم ولا عشرة ولا مئة ولا ألف منهم يستطيع أن يقيم محنة في الأمة، ولكن المشكلة أن الحكام يعني أخذوا تلك الأقوال، أقوال المعتزلة، وجعلوا المعتزلة أئمة، وجعلوا المعتزلة وأقوال المعتزلة أصولا في دين الله تبارك وتعالى، وأرادوا حمل الناس عليها. فلذلك تولدت محنة عظيمة جدا وفتنة، وكما يقول ابن كثير رحمه الله تولد من ذلك فتنة عمياء وداهية دهية، ها من شدة الأمر الذي وقع على الإسلام وعلى المسلمين وخاصة على أهل العلم، يعني منهم بسبب تلك المحنة. هذا السبب، يعني الله عز وجل أجرى شيئا مثل الردة، الردة جعلها الله عز وجل وجعل أمرها ينتهي بمن؟ بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لذلك دائما إذا جاءت كلمة الردة الناس تتذكر تتذكر موقف أبي بكر الذي أعاد لهذا الإسلام ولهذا الدين هيبته وسلطته في يوم الردة. وإلا كما يذكرون يعني لو تركت هذه الردة لضاع الإسلام. كذلك المحنة لو ترك الأمر للمعتزلة ولحكام ذلك الزمان، أعني المأمون والمعتصم والواثق، لا ذهب الإسلام ودرست هذه العقيدة، العقيدة السلفية كان انتهت، لا شك أنها انتهت، كانت اليوم من جنس الأخبار ومن جنس يعني ما تكون في المتاحف وغيرها، كان يقولون في يوم من الأيام عقيدة، مثل ما الآن عندنا عقيدة المجسمة وعندنا عقيدة النواصب وعندنا هذه الأشياء كانت واندثرت راحت وذهب أهلها. كان اليوم الناس تتحدث أن هناك كانت عقيدة ثم ذهب أهلها، ولكن الله عز وجل أراد لهذه المحنة أن تبقى، وكذلك أراد سبحانه وتعالى أن يتولى إزالة هذه الفتنة والمحنة أحمد بن حنبل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
يقول والذي يعظمه ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة لأنه ما يعظم ويبجل أحمد ولا وغيره إلا من أجل هذه السنة، ولا نمل أحمد وتدور هذه المكان وغيره
الشافعي رحمه الله، لا شك بل يقولون أن الشافعي رحمه الله يعني رأى في المنام كثيرا وبلغ أحمد أن محنة عظيمة ستقوم، ورأى في المنام أيضا أن الله عز وجل قد بوأ لهذه المحنة أحمد، فكان يوصيه بأن يصبر على هذه المحنة. والمحنة لا شك لم تنشأ إلا بعد وفاة الإمام الشافعي رحمه الله، وفاته 204 من الهجرة، والمحنة بدأت بالمأمون، والمأمون حكم في سنة 218 للهجرة، أو يقولون قبل ذلك بقليل بدأت المحنة. فالمحنة بدأت يعني قبيل 200، فمات الشافعي رحمه الله قبل ذلك بنحو من يعني 14 أو 13 عاما، ولكن الشافعي رحمه الله يعني أدرك أو علم شيئا من ذلك بما رآه في المنام، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من مرة يقولون رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بأن يوصي أحمد بأن يصبر على ما سيلقى. نعم. فالشاهد يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. ومالك والأوزاعي، طبعا مالك مات قبل ذلك، وكذلك الأوزاعي مات قبل ذلك، بل يعني مات مالك ومات الأوزاعي رحمة الله عليهم جميعا، وأحمد إلى الآن لم يبلغ يعني 15 من عمره يعني. نعم. لكن لكل زمانه، ولكن جاءت الفتنة في زمن من؟ في زمن الإمام أحمد. نعم.
ما لهم ولبه وعظم فيها إلا لتمسكهم بالسنة. السنة.
نعم. ودائما إذا ذكروا أحمد يذكرون مالك في زمانه ويذكرون الأوزاعي في زمانه ويذكرون الشافعي في زمانه. إحنا ما يعني ما نقول إنه لا ما هو إلا أحمد، ولكن إذا المحنة ذكرت يذكر معها ويقرن معها من يقرن معها. بل كان كثير من يعني أهل ذلك الزمان يقولون أو يعني يقولون أحمد في المحنة وأبو بكر في الردة، ها، ويقولون عمر عمر في إيش؟ عمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم صفين. نعم هذه كلها هكذا جاءت. يعني مسألة السقيفة لا شك كانت راح تفرق المسلمين، منا أمير ومنكم العدالة. فجاء من حسمها جعل الله عز وجل الحسم فيها بقول من؟ بقول عمر. الله عز وجل بوى يعني هذه المكانة لعمر، بعد في أبو بكر وفي علي كلهم يعني كانوا. فأبو بكر الردة، وعمر السقيفة، وعثمان يوم الدار كيف ثبت وما أراد أن يعني تسفك دماء المسلمين بسببه. لا شك هذا موقف جليل، موقف عظيم جدا. وكذلك علي بن أبي طالب يوم صفين ما تردد في مقاتلة، ها، يعني أولئك ما تردد في يعني قتالهم، وكذلك قتال من جاء بعدهم من الخوارج. نعم. فيذكرون يعني مما ترسل أقول، وهذه لا شك يعني بوأ الله عز وجل يعني مثل هذه المناسبات في أيام هؤلاء الأئمة. ولا يلزم أن غيرهم لا يقف هذه الوقفة، لا بل يقف، بل هذا أحمد بن حنبل رحمه الله وقف معه من هو أصغر منه سنا في تلك البلكة. أحمد كان يعجب من موقف محمد بن نوح، كما إذا جاءت إن شاء الله قضية المحنة نذكرها ونذكر شيئا من أخبارها. نعم.
ما نذكر ونذره في أمتي وعظم فينا إلا لتمسكه بالسنة باحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها.
لا شيء. نعم. طبعا كل الناس تقول لك والله احنا نحترم السنة واحنا ندعو للسنة. لا لا، المسألة أن تحكم السنة في كل أمر من أمور دينك كان صغيرا أو كان، تحكيم السنة والرجوع إلى السنة والدعوة إلى السنة وعدم الابتداع في دين الله، عدم مخالفة شيء من يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة، هذا هو الأصل. نعم.
ثالث قدر السنة واعرف أهلها وقدرهم والزموا غرضهم وترسموا خطاهم فإنهم والله،
هذه وصايا عظيمة يا إخوان لا شك. نعم.
فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعليكم بهذا
وعلى رأسهم أحسنت. بعدين الراشدون تبين لك إياه يعني. نعم.
فعليكم بهذا ادرسوا هذا الكتيب.
نعم.
ادرسوا هذا الكتيب الصغير الذي لعلنا نمر عليه بسرعة، لأن هذا نظام الدوار ما ينبغي فيها التوسع، والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. وأسأل الله أن يوفقنا في دينه وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال، وأن ينفعنا بهذا الكتاب وغيره من كتب الإسلام ولا سيما كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم. لا شك دائما نقول يعني في باب الاعتقاد كما هو معلوم ومحدد يعني منهجيتنا او عقيدتنا بعقيدة اهل السنة والجماعة، لان العقائد كثيرة جدا. يجي واحد يقول لك ليه ما تقول عقيدة الاسلام وتسكت، ها، نقول النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان عقائد المسلمين ستفترق إلى 73 فرقة، ها، وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام كلها إيش أخبر عنها كلها أنها في النار إلا واحدة، وهو الذي ذكر عن هذه الواحدة أنها السنة والجماعة، يعني حتى اللفظ وحتى الألفاظ اللي يحرص عليها العلماء قديما وحديدا ما هي الألفاظ من عندهم ولا هي ألفاظ عن أحوالهم، وإنما هي ألفاظ مقتبسة من نصوص الكتاب أو السنة، كما يقول يعني الصابوني له كلمة جميلة جدا رحمة الصابوني القديم، الصابوني القديم في يعني بيان عقائد أهل السنة يقول: سبحان الله، لو قرأت لأوائلهم في القرون الأولى ولأواخرهم يعني في العقائد، خاصة إذا جاءوا يقرروا مسائل الاعتقاد، سواء تقرأ للإمام أحمد كما سنقرأ نحن إن شاء الله، أو لعبد الله بن الإمام أحمد أو الخلال أو غيره أو غيره أو البربهاري رحمة الله عليهم جميعا أو اللالكائي، لما تقرأ اقرأ 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 اقرأ، وبعدين تعال اقرأ مثلا لشيخنا الشيخ صالح الفوزان معاصر في العقيدة. يقول الصابوني كذلك، الصابوني من علماء القرن الخامس الهجري، ولكن المسألة ما هي واقفة عند الخامس، جاءت إلى يومنا هذا. تقرأ أي كتاب من كتب العقيدة السلفية وعقائد أهل السنة، أي كتاب قديما أو حديثا، يقول الصابوني رحمة الله عليه: كأنك ترى أنها خرجت من مشكاة واحدة. سبحان الله، حتى في ألفاظه ما عندك في قرن وهذا بعده إيش، لكن تعال مثلا اقرأ كلام الجويني رحمة الله عليه، وتعال اقرأ كلام مثلا صاحب جوهرة التوحيد، فرق عظيم جدا، كأن هذا من البحر وذاك ايش من بحر آخر، مع أن العقيدة كلها واحدة العقيدة. تعال مثلا كتب المعتزلة، اقرأ لأوائلهم واقرأ لأواخرهم، سبحان الله، تقول كأن هذا من مكان وهذا ايش. طيب لماذا، ليش عقيدة أهل السنة يقول كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى في ألفاظهم وعباراتهم؟ مو بعد المسائل، المسائل لا شك أنها واحدة، المسائل عند ما دام أنت ملتزم عقيدة الصحابة، إذا المسائل إيش المقررة واحدة، اللي تنفيه واحد واللي تثبته واحد القديم، لكن هو يقول حتى في الألفاظ اللي عبروا فيها عن عقائدهم كأنها تخرج من مشكاة واحدة. ليه؟ لأن القديم هو الحديث حريص جدا أنه لا يقرر عقيدته إلا بألفاظ مقتبسة من نصوص الكتاب أو من نصوص السنة. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. حتى في قواعدهم أحيانا يجيبوا قواعد، يعني قواعد في باب الاعتقاد، يحاول أن هذه القاعدة يعبر عنها بإيش، بألفاظ مقتبسة من نصوص الكتاب ومن نصوص استجد فيها رائحة الكتاب والسنة. لذلك فعلا تقرأ لأولهم، تقرأ لأصحاب القرن الثاني والثالث الهجري، أو تقرأ لأناس يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولا حتى شيخنا الشيخ صالح الفوزان في هذا الزمان، كأنها تخرج من مشكاة واحدة. لما السبب؟ حرصهم أنه حتى عباراتهم تكون، تعال اقرأ مثلا البربهاري، تعال اقرأ للطحاوي، تعال اقرأ، سبحان الله، كأنها ألفاظ يعني تقرر نفس تقريبا، في عبارات تختلف لكن من حيث المعنى الإجمالي أو من حيث اللفظ العام واللفظ المجمل كأنها تخرج من مشكاة واحدة. احنا ما مشينا اليوم شيء، طيب نقف هنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يلهمنا وإياكم، وأن يفقهنا في دينه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هنا الشيخ أبو عيسى يقول: تم بحمد الله الموافقة على درس كتاب التوحيد في مسجد الجسمي الكائن في منطقة الزهرة قطعة واحدة، ويوجد كتاب خطي بالموافقة. الحمد لله. يعني والدرس أي يوم يا شيخ؟ كل يوم السبت، كل يوم سبت بعد صلاة العشاء، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني كتاب في أصول السنة والاعتقاد للإمام أحمد من أوائل ما كتب، وكتاب آخر من أواخر من أواخر ما كتب. نعم يوم السبت بعد العشاء. ها نبدأ من السبت هذا يا شيخ؟ مستعد يعني؟ إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحققنا في الدين. العقائد كما ذكر الشيخ يقول اعتنوا بها وادرسوا هذه العقائد ها واجتهدوا فيها لأنها هي الأصل. نسأل الله أن يصلح عقائدنا وعقائدكم ويوفقنا لحسن الاعتقاد وحسن المنهاج وحسن الدين والتدين لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم هذه الأذان هل يؤذن أول؟ ها طيب يعني